From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
هذا هو المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة والذي اختير متحدثوه من السلطات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة مشتركة أتت من مؤسسة أورام الدينية. أشرفت على هذا البث شركة بونافيل للاتصالات، أي إعادة إنتاج أو تسجيل أو أي استخدامات أخرى لهذا البرنامج دون موافقة تعد ممنوعة. ديدر أوغدر فالمستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سوف يفتتح هذه الجلسة.
إخوتي وأخواتي، نرحب بكم في هذه الجلسة الثانية من المؤتمر العام السنوي 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إس مانسون الذي يترأس هذا الاجتماع طلب مني أنا أن أفتتح هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا إلى كافة الحضور ولمن يشاركوننا أحداث هذا المؤتمر سواء عبر التلفاز أو الإنترنت، ولكل من يحضرونه في أوتادهم في كافة بقاع العالم حيث يبث المؤتمر عبر الأقمار الصناعية. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة مشتركة من معهد أورام الديني بقيادة ريان إيجب وألين ماجد بمصاحبة بوني جودليف على الأرغن. ستفتتح الجوقة هذه الجلسة بغناء أقبلوا واستمعوا إلى صوت النبي. الصلاة الافتتاحية سوف يقدمها الشيخ لين جي رابن من السبعين.
Oh, Our beloved Father in heaven.
أبانا السماوي الحبيب. إننا ممتنون كثيرا لهذا المؤتمر العالمي الذي يساعدنا كثيرا وإلى الفوائد التي تأتي لنا من خلال الموسيقى والرسائل التشجيع. وإننا ممتنون لكل البركات التي عندنا وكل الأمور الجيدة في حياتنا. إننا ممتنون للروح القدس وروحك على الجوقة وتنعم بها على المتحدثين بأن تأتي رسالهم لنا إلى قلوبنا وتقوينا وتغير حياتنا إلى الأفضل. في هذا عيد الفصح وعيد تضحية المسيح نصلي من أجل هذه ما أن تكون مشاركتنا تقوي من إيماننا به وأن نتقوى في يتقوى الأمل عندنا ونصلي من أجل الحكمة وأن نطبق الأمور التي نتعلمها ونقوي عائلتنا ونجعل من بيوتنا معابد وأماكن مقدسة في العالم ونطلب هذه الأمور باسم يسوع المسيح آمين.
Thank you.
The choir just sang, "I feel my Savior's love."
لقد غنت الجوقة للتو أشعر بمحبة ترنيمة أشعر بمحبة مخلصي. طلب مني الرئيس مونسون أن أقوم بتقديم أعضاء السلطات العامة والمساعدة للكنيسة لأجل التصويت. بعد التأييد سيقوم الأخ روبرت كانتين المدير الإداري لقسم التدقيق في الكنيسة بقراءة التقرير المالي للكنيسة. سيعقبه الأخ بروم هيلز سكرتير الرئاسة الأولى والذي سيقرأ علينا التقرير الإحصائي للكنيسة لعام 2009. الآن
إنه من المقترح أن نؤيد توماس سبنسر مونسون كنبي رائي وموحى إليه ورئيسا لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وأن نؤيد هنري بنيان آرين كمستشار أول في الرئاسة الأولى وديدر فريدريك أوغدورف كمستشار ثاني في الرئاسة الأولى. على المؤيدين إظهار تأييدهم برفع الأيدي، على المعارضين إبداء معارضتهم بالإشارة نفسها. من المقترح أن نؤيد بويد كينيث باكر كرئيس لرابطة الرسل الاثني عشر وبقية أعضاء الرابطة، وهم بويد كي باكر، توم بيري، راسل أم نيلسون، دولين تشوكس، أم راسل بالارد، ريتشارد جي سكوت، روبرت دي هيلز، جيفري آر هولاند، ديفيد أي بيدنار، كوينتن إل كوك، تود كريستوفرسون ونيل أندرسون. على المؤيدين إظهار تأييدهم برفع الأيدي، على المعارضين إبداء معارضتهم بالإشارة نفسها. من المقترح أن نؤيد المستشارين في الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثني عشر كأنبياء ورائين وموحى لهم. على المؤيدين إظهار تأييدهم، على المعارضين استخدام نفس الإشارة في إبداء معارضتهم. من المقترح أن نصرح بعضا من أعضاء رابطة السبعين من مناصبهم ابتداء من الأول من شهر مايو لعام 2010.
مانويل أرايس، هورخي دي أرفياغا، مارسيلو بولفاريني، فرناندو إي كالدرون، غابريل آ كامبوس، Chu Chen Che, Flavio A. Cooper, Ronaldo Da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Friedrich J. Gertz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Cairn, Christian H. Kleivig, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mom, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Chet Richardson, Maury W. Schultz, Hans T. Farnsley, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johann A. Vondra, Kazuhiko Yamashita.
من يرغبون في مشاركتنا في التعبير عن تقديرنا للخدمة الممتازة التي قدموها، الرجاء فعلوا ذلك. شكرا لكم. من المقترح أن نصرح كل من الأخوات شيري لانت، مارغريت ليفرث، وفيكي ماسترومي من الرئاسة العامة للابتدائية. نود أيضا أن نصرح كافة أعضاء مجلس الابتدائية من مناصبهم. كل من يرغبون في مشاركتنا التعبير عن تقديرنا للخدمة التي قدمتها أولئك تلك الأخوات، الرجاء افعلوا ذلك. من المقترح بأن نؤيد أعضاء رابطة السبعين الجدد على النحو التالي:
Karen and Juan A. Uceda, And as new members of the second quorum of the 70, Larry R. Lawrence.
والأعضاء الجدد في مجلس السبعين هم كل من يؤيدون الرجاء إظهار تأييدهم وأيضا كل من يعارضون الرجاء إظهار اعتراضهم بنفس الإشارة. من المقترح أن نؤيد التالين كرئاسة عامة للكنيسة:
Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Arayik B. Minasyan, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujar Pierrot, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brett K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Sosa Lopez, Kusu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Greg T. Wright, Jim L. Wright. All in favor, please signify.
كل من يؤيدون الرجاء رفع الأيدي. أي معارضين الرجاء ابدوا معارضتكم بالإشارة نفسها. من المقترح أن نؤيد روزماري ميكس ويكسن كرئيسة عامة جديدة للابتدائية مع جين أودريكس ستيفن كالمستشارة الأولى لها وسيبلين كالمستشارة الثانية لها. كل المؤيدين عليهم إظهار ذلك. المعارضين الرجاء إظهار معارضتكم برفع الأيدي. من المقترح أن نؤيد السلطات العامة الأخرى في الكنيسة من السبعين والرئاسات العامة المساعدة. على المؤيدين إظهار تأييدهم برفع الأيدي. على المعارضين أن يعربوا عن اعتراضهم بنفس الإشارة. يا رئيس مونسون، لقد لاحظت بأن التصويت في المؤتمر العام جاء بالإجماع فيما يتعلق بالاقتراحات التي قدمناها. شكرا لكم يا أخوتي وأخواتي على تأييدكم وتصويتكم وإيمانكم وصلواتكم. نود أن ندعو عضوات الرئاسة العامة للابتدائية بالجلوس على المنصة. هذه خطوة طويلة وتحتاج لمشية طويلة.
To the first presidency.
إلى أعضاء الرئاسة الأولى في كنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة، إخوتي الأعزاء، كما هو منصوص عليه بواسطة الرؤيا في القسم 120 من كتاب المبادئ والعهود، يجيز مجلس التصرف بالعشور إنفاق أموال الكنيسة. يتألف هذا المجلس من الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثنى عشر والأسقفية المترأسة. كما يوافق
هذا المجلس على ميزانيات أقسام الكنيسة وعملياتها. تقوم أقسام الكنيسة بعد تسلم موافقة المجلس بإنفاق الأموال وفقا للميزانيات الموافق عليها ووفقا لسياسات الكنيسة وإجراءاتها. لقد منح قسم التدقيق في الكنيسة الإذن بالإطلاع على كافة السجلات والأنظمة الضرورية بغية تقييم ملائمة مراقبة الأموال المستلمة والأموال المنفقة وحماية أصول الكنيسة وموجوداتها. إن قسم التدقيق في الكنيسة مستقل عن جميع أقسام الكنيسة الأخرى وعملياتها، ويتألف مجموع موظفي القسم من محاسبين عموميين مجازين ومدقين داخليين مجازين ومدقين مجازين لأنظمة المعلوماتية ومحترفين معتمدين آخرين بناء على التدقيقات التي تم إجراءها. يرى قسم التدقيق في الكنيسة أنه تمت من كافة النواحي المادية تسجيل المساهمات المستلمة والإنفاقات التي أجريت وأصول الكنيسة المادية للعام 2010 وإدارتها وفقا للطرق المحاسبية المناسبة والميزانيات الموافق عليها وسياسة الكنيسة وإجراءاتها. مع فائق الاحترام، قسم التدقيق في الكنيسة، روبرت كانتويل المدير.
التقرير الإحصائي عام 2009 المعطي في مؤتمر نيسان أبريل، الأوتاد 2865، البعثات التبشيرية 344، القطعات 616، الأجنحة والفرول 28424، العدوية الكنيسة 13,824,854، زيادة عدد المواليد في الكنيسة لعام 2009 119,722، المحتدون الذين تعمدوا في الكنيسة في 2009 208,106، المبشرين والمتفرغون 51,636، الهياكل التي تكرست في عام 2009 2 دريبر يوتا وأوكر ماونتن يوتا، الهياكل العامة 130، العداء البارزون الذين فارقوا هذه الحياة منذ شهر نيسان الماضي، الأخت كولين دبليو أي سي، أرملة الشيخ كارلوس آسي، عدو سابق من السلطة العامة، الأخت جين سي دان، أرملة الشيخ بول إيج دان، عدو سابق من السلطة العامة، الأخت جيلير سيمسون، أرملة الشيخ روبرت إل سيمسون، عدو سابق في السلطة العامة، الأخت جاكلين واي لورنس، أرملة الشيخ ماك لورنس، عدو سابق من رابطة 70، سيستر بيري إل تيرلي، أرملة الشيخ ريتشارد إي تيرلي، عدو سابق من 70، روبرت جي ماثيوز، باحث عن ترجمة جوزيف سميث للكتاب المقدس، والأخ ترومان مادسون، الباحث ومدير السابق لجماعة بي واي يو في القدس.
الآن يسعدنا أن نسمع من الأخ التمبيري من رابطة الرسل 12. حاليا حظيت على فرصة السفر مع الشيخ هارسوم لزيارة 5 مدن عظيمة وهامة في الولايات المتحدة. في كل بلدة زرناها كنا نعقد اجتماعا مع المبشرين ومن ثم مع قادة الودد والجناح فيما يخص العمل التبشيري. أثناء تلك الاجتماعات كانت الأخوات في جمعية الإعانة يحضرن لنا وجبة عشاء خفيفة لكي تسمح لنا بمقابلة بقية رؤساء الودد. عندما وصلنا إلى ميلاكوي وينكسون
ويسكنسن طلبت عائلتين صغيرتين من جمعية الإعانة أن تسمح لهم بإعداد الطعام العشاء لنا. عمل الأزواج في المطبخ بينما أشرفت الأمهات على ترتيب الطاولة وتقديم الطعام. ساهم الأبناء في تقديم الطعام تحت إشراف والداتهم. هذه كانت فرصة لملاحظة الكيفية التي استجاب بها الأطفال لكل أمر من أوامر والدتهم. لقد كان رائعين في تأدية مهمهم. التجربة جعلتني أفكر بالتدريب التي حظيت عليه من قبل والدتي. مثل النبي نافي ومثل العديدين منكم أيضا، لقد ولدت لأبوين صالحين. واحدة من بنات أحد أشقائي قرأت معي الملاحظات التي دونتها والدتي في 4 من دفاترها بينما كانت تحضر لدروس جمعية الإعانة. أنا أعتقد بأن هناك العديد من الدفاتر التي لم أقرأها بعد تجسد الساعات الكثيرة التي قضتها أمي في التحضير. لقد كانت أمي مدرسة عظيمة وكان تعمل بجد في أثناء تحضيرها لتلك الدروس. أنا لدي ذكريات جلية عن الأيام التي كانت تسبق تحضيرها للدروس. كانت تغطي مائدة الطعام بالكتب والمراجع والملاحظات التي تستخدمها في تحضير درسها. كانت تبالغ في تحضير الدرس لدرجة أنني كنت أعتقد بأن ليس بمساعدة تغطية تلك المادة في حصة واحدة، لكنني متأكد من أنها كانت تغطي كل مادة هيئتها. كيف يمكن لي أن أكون متأكد من هذا الشيء؟ بينما قلبت صفحات دفترها أحسست وكأنني أستمع إلى والدتي تعلمني مرة أخرى. لقد كان هناك الكثير من المعلومات المدونة في دفترها عن كل موضوع لدرجة أنه بدا لي أنه من المستحيل تغطيتها في حصة دراسية واحدة، لكنها لم تستخدم هذه الملاحظات في فصلها بل استخدمتها في تدريس أبنائها. والدتي كانت أكثر مدرسات فعالية ونشاطا بين الأخوات في جمعية الإعانة، وأفضل أساليبها التدريسية طبقتها على أبنائها في المنزل، وهذا بالطبع لأن لديها كان في المنزل متسع من الوقت مقارنة مع كم الوقت الذي كان متاحا لها في جمعية الإعانة. لكنني أعتقد بأنها أعدت دراسها بحرص شديد، أولا لكي تجسد قدوة لأبنائها عن أهمية الخدمة المخلصة. أود أن أشارككم بعضا من الدروس التي تعلمتها من والدتي حول أهمية تدريس الإنجيل في المجلس. لقد فهمت والدتي أهمية تعليم أبنائها القيم والمعايير والتعاليم بينما كانوا صغارا في السن، وكانت أيضا ممتنة لمن علموا أبنائها خارج المنزل سواء في المدرسة أو الكنيسة. لقد علمت بأنهم مسؤولين عن تعليم أبنائهم، وبأن الآباء على الآباء التأكد من تدريسهم ما يريد الأب السماوي. كانت أمي تختبرني أنا وأشقائي في كل مرة كنا نلتقي فيها للتعليم من الخارج لكي تتأكد بأن ما نتعلمه يصل إلى آذاننا ويشكل عقولنا. في كثير من الأحيان وبينما كنت عائدة من المدرسة إلى المنزل كنت أعتقد بأنني انتهيت من الدراسة لهذا اليوم، لكن هذا كان وهما يتلاشى عند رؤيتي لوالدتي تقف أمام الباب تنتظرني. عندما كنا صغار كان يوجد لكل واحد منا طاولة صغيرة في المطبخ حيث يمكننا أن نجلس ونتعلم منها بينما كانت تؤدي مهامها المنزلية وتعد طعام العشاء. لقد كانت معلمة بالفطرة وتفرض علينا واجبات أكثر مما كانت تفرضه علينا معلماتنا في المدرسة والكنيسة. كانت أمي تهدف إلى تعلمنا عن كل الأمور الدنيوية والروحية. كانت تعمل جاهدة لتتأكد من أننا متقدمين في واجباتنا المدرسية والتي كانت تزيد عليها، وكانت أيضا تتدرب على دروس جمعية الإعانة معنا. وبالطبع قرأت نسخة غير مختصرة من تحضيراتها في دفترها. كنا نتعلم أيضا كيفية
تذكر الأسفار الكتابية المقدسة بنود الإيمان وكلمات الأنبياء الرائعين والرائين والمحاء لهم. أمي كانت تؤمن بأن العقل يضعف إذا لم يتم تمرينه. لقد علمتنا بأننا بينما كنا نغسل الأطباق نمخض الزبد ونساعد بطرق أخرى. لم تؤمن بالسماح للأفكار التافهة في التسلسل إلى عقول أبنائها حتى وإن كانوا منهمكين في تأدية الأعمال الجسدية. أنا لا أستخدم أمي كمثل وأوحد للأباء في عالمنا اليوم. الأوقات قد تبدلت، لكن وإن تبدلت الأوقات والأزمان فلا يجب أن يتم الانتقاد من قدر التعليم تعليم الأباء. الكثير من النشاطات تقوم على القيم التي يخلفها كل جيل إلى الجيل الذي يليه، لكن من أهم هذه النشاطات هي تعاليم الأباء التي يقدموها لأبنائهم في المنزل. هذا صحيح خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم المبادئ والقيم والإيمان. تعليم الأبناء في المنزل أصبح أمرا ضروريا في عالمنا اليوم، حيث يبث الخصم سمومه في كل مكان ويحاول تدمير الأساس الذي يقوم عليه مجتمعنا ألا وهو العائلة. يجب أن يصر الأباء على أن التدريس في المنزل هو أقدس وأهم مسؤولية. الكنيسة والمدرسة تساعدان الأباء في عملية تنشئتهما لأبنائهم، لكن المسؤولية بدرجة تقع على الأباء. ووفقا لما جاء في خطة السعادة، فإنه قد أوكلت إلى الآباء وحدهم مسؤولية الاعتناء بأبناء أبينا السماوي. العائلة هي جزء هام من عمله ومجده، ألا وهو جلب الخلود والحياة الأبدية إلى البشر. هي خطة الله. الآباء هم المحور الأساسي في حياة أبنائهم. لحسن الحظ هناك أشخاص آخرين يمكنهم أن يلعبوا دورا هاما في حياة الأبناء وينوبوا عن الأباء في حال عجزهم عن تأدية الدور، لكن الله أمر الأباء بأن يربوا أبنائهم في ظل النور والحق. يجب أن يملأ الأباء منازلهم بالنور والحقيقة عن طريق الصلاة العائلية أو دراسة الأسفار المقدسة والأمسيات المنزلية وقراءة الكتب وغناء الترانيم والاجتماع معا حول مائدة الطعام. التأثير الذي يتركه الآباء على الأبناء هو أعظم قوة للبر في عالمنا اليوم. سلامة أي مجتمع وسعادته تعتمد على الشعب، على ازدهارهم وعلى السلام الذي يأتي عن طريق تعليم الأبناء في المنزل. علم الشيخ جوزيف فيلدينغ سميث أنه واجب الأباء أن يعلموا أبنائهم هذه التعاليم المخلصة لإنجيل يسوع المسيح، لكي يعرف الأبناء السبب الذي لأجله يتعمدون، ولكي تزيد رغبتهم في حفظ وصايا الله حتى يتمكنوا من العودة إلى حضرته. هل تريدون يا إخوتي وأخواتي الأعزاء أن تحتفظوا بأبنائكم وعائلتكم؟ أيها الآباء، هل تريدوا أن تختموا إلى آبائكم وأمهاتكم؟ إذا كنتم ترغبون في ذلك، يجب أن تبدأوا بتعليمهم في صغرهم. يجب أن تعلمهم بالقدوة. قدوة الأم كمعلمة في المنزل تبعث إلى فكري بأمر آخر مهم عن التدريس. يقضي قادة الكنيسة وقتا كثيرا في التفكير بكفية تطوير الوسائل التدريسية في الكنيسة. لماذا نقضي كل ذلك الوقت ونبذل كل هذا الجهد؟ لأننا نؤمن بالقوة الهائلة للتدريس الذي بواسطته نقوي إيمان الأفراد ونقوي العائلات. أنا أؤمن بشدة بأنه لكي نطور وسائل التدريس في الكنيسة يجب أن نعمل على تطوير أساليب التدريس المتبعة في المنزل. التدريس في المنزل يعدنا لأن نصبح أكثر فاعلية في الكنيسة، والتدريس في الكنيسة يجعلنا مدرسين أفضل في المنزل. لقد تم التصريح في الوثيقة الملهم العائلة إعلان العالم ما يلي: يقع على عاتق الزوج والزوجة مسؤولية جدية ومقدسة تقضي بأن يحب بعضهما بعضا ويعتني ببعضهم بعضا. يقع على عاتق الزوج والزوجة مسؤولية جدية ومقدسة تقضي بأن يحبا بعضهما بعضا ويعتنيا ببعضهم وبأبنائهم. البنون ميراث من عند الرب. ويقع على عاتق الوالدين واجب مقدس يقضي بتربية أولادهما بالمحبة والبر، بتأمين حاجاتهم الجسدية والروحية، وبتعليمهم المحبة وخدمة بعضهم البعض، بالحفاظ على وصايا الله والتصرف كمواطنين يحترمون القانون حيثما عاشوا. وسيدان الأزواج والزوجات، الآباء والأمهات أمام الله على إداء هذه الواجبات. تنص خطة الله على أن يترأس الأب عائلته بالمحبة والبر، وأن يكون مسؤولا عن تأمين حاجات الحياة الأساسية والحماية لها. أما مسؤولية الأم الأساسية فتقضي بتربية أبنائها، وخلال تأدية المهام المقدسة على الأم والأب مساعدة بعضهما كشريكين متساويين. ما ورد في وثيقة العائلة إعلان إلى العالم ينطبق على ما تحدث عنه اليوم عن أهمية التدريس في المنزل. فالأم والأب متساويين في هذه المسؤولية، ولكن دور الأم أساسي في هذه المسألة. يقضي الآباء معظم أوقاتهم في العمل خارج المنزل. هذا هو السبب الذي لأجله تقع المسؤولية كلها على الأمهات. وبالرغم من أن الظروف تختلف وتتنوع، فإن هذه فكرة ليست دائما ممكنة، لكن أنا أؤمن بأن واجب الأم مقدس وهو تنشئة الجيل القادم. هناك كثير من المغريات ومشتتات في عالمنا اليوم تهدف إلى تضليل أبناءنا، أبناء الله. الكثيرون من الشباب يفتقرون إلى الأساسات الروحية الراسخة الضرورية لهم لكي يثبتوا أمام تلك المفاسد المحيطة بهم. أصبح الكثيرون من أبناءنا اليوم أصبحوا عبيدا للأمور الدنيوية. قوى الشر الموجهة ضد أبناءنا أكبر وأقوى مما كانت عليه تعليم أبناءنا لإنجيل يسوع المسيح في داخل المنزل. سيكون بمثابة درع يحميهم من تأثيرات العالم ومفسدهم. ليبارككم الله أيها الأمهات والأباء في صهيون، لقد أتمنكم الله على أبنائه الأبديين. كأباء وأمهات فإننا شركاء لله في تأدية عمله ونشر المجد والعظمة بين أبنائه. إنه واجبنا المقدس أن نبذل قصارى جهدنا. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
في السادس من شهر أكتوبر في عام 1536 ابتيد رجل يرثى له لحاله خارج أسوار قلعة فيلفورد الواقعة بالقرب من بروكسل بلجيكيا. لقد قاس الرجل لمدة عام ونصف من الوحدة بينما كان قابعا في تلك الزنزانة الموحشة. الآن وخارج أسوار القلعة تم ربطه إلى عمود، ولقد كان لديه وقت لكي ينطق صلاته الأخيرة: يا ربي افتح عيني ملك إنجلترا واهده. بعدها قتل وأحرقت جثته على العمود. من كان هذا الرجل؟ وماذا كانت تهمته التي لأجلها أمرت السلطات الحكومية والدينية بقتله؟ كان اسمه ويليام تندل، وجريمته كانت هو أنه ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية. تندل ولد في إنجلترا في الوقت الذي أبحر فيه كولومبوس إلى العالم الجديد. تخرج من جامعتي كامبريدج وأكسفورد، وبعدها أصبح عضوا في مجلس رجال الدين الكاثوليكي. لقد برع في تحدث 8 لغات بما في ذلك اليونانية العبرية واللاتينية. لقد كان تندل تلميذا مجتهدا في الإنجيل. أقلقه جهل الناس ورجال الدين بالإنجيل. في أثناء جدال محتدم مع رجل من رجال الدين الذي اقترح عدم وضع الإنجيل بين يدي أناس اعتياديين، نظر تيندل بأنه إذا أطال الله عمره فإنه سوف يساعد الناس من كافة الطبقات بما في ذلك الصبي الذي يدير المحراث على أن يفهم الإنجيل أفضل من البابا نفسه. لقد سعى لأن يحصل على موافقة سلطات الكنيسة لكي يستعدوا لترجمة الإنجيل إلى اللغة الإنجليزية لكي يتمكن الجميع من قراءة الإنجيل وتطبيق كلمة الله. لقد رفض طلبه لأن الرأي العام كان يرفض فكرة إطلاع العامة على الإنجيل وفهمه، لأن في ذلك تهديدا لسلطات الكنيسة ويعد بمثابة إلقاء درر لمن لا يستحقونها. بالرغم من كل المعارضات فقد أخذ تيندل على عاتقه مهمة ترجمة الكتاب. في عام 1534 سافر إلى ألمانيا تحت اسم مستعار، حيث عاش لفترة طويلة مختبئا خوفا من أن يتم اعتقاله. بمساعدة بعض من أصدقائه المخلصين تمكن تيندل من أن ينشر النسخة المترجمة من كتاب العهد الجديد، وبعدها نشر العهد القديم. لقد تم تهريب الكتب المقدسة إلى إنجلترا حيث ازداد الطلب عليها، وحيث أدرك قيمتها من تمكن من العثور عليها وشرائها. لقد انتشرت على نطاق واسع ولكن خفية، إلا أن السلطات أحرقت كافة النسخ التي كانت تقع أيديهم عليها. لكن عمل تيندل أصبح الأساس الذي قامت عليه عمليات الترجمة الأخرى للكتاب المقدس. واحدة من تلك الأعمال كانت كتاب الملك جيمس. لم يكن ويليام تيندل الوحيد الذي عانى وضحى لأجل نشر كلمة الله حتى لدرجة الموت ضحى. نحن مدينون لهم جميعا وممتنين لما فعلوه. نحن مدينون أيضا لمن دونوا وحافظوا على تلك الكلمات على مر العصور وقدموا الكثير من التضحيات في سبيلها، مثل موسى، أشعياء، إبراهيم، يوحنا، بولس، نافي، مورمن، جوزيف سميث والكثيرين غيرهم. ما الذي يعرفه عن أهمية الأسفار المقدسة ولا نعرفه نحن ونحتاج لأن نعرفه؟ ما الذي فهمه الناس الذين عاشوا في إنجلترا في القرن السادس عشر وبذلوا لأجله الكثير من التضحيات ولا نفهمه نحن ويجب علينا أن نفهمه؟ قبل موته النبي ألما ائتمن ابنه حيلمان على السجلات المقدسة. لقد ذكر هيلمان بأن الأسفار المقدسة قد وسعت ذاكرة الشعب وأطلعت الكثيرين على غيهم وسوء أعمالهم وهدتهم إلى معرفة إلههم تخليصا لنفوسهم. لقد أمر هيلمان أن يحافظ على هذه السجلات لأنه من خلالها سوف يظهر الله قوته للأجيال القادمة. بالفعل يظهر الله قوته عن طريق الأسفار المقدسة لكي يساهم في إعلاء الجيل القادم وتخليصه عن طريق كلمته، وكما قال ألما فإنه يوسع ذاكرتنا ويطلعنا على أخطائنا ويجعلنا نتوب ونبتهج في يسوع المسيح. الأسفار المقدسة توسع ذاكرتنا عن طريق مساعدتنا على أن نتذكر الرب وطبيعة علاقتنا به وبالأب. إنها تذكرنا بحياتنا ما قبل الأرضية، فهي تتحدث إلينا عن التاريخ، الناس والأحداث التي لم نمر نحن بها شخصيا. لم يحضر أحدنا الأحداث التي مر بها موسى عندما حاول هو وشعبه عبور المياه إلى الضفة الأخرى. لم يحضر أحدنا الخطبة التي ألقاها المسيح على الجبل. لم يكن أحد منا هناك عندما قام لعازر من الموت، ولم يكن أحد هناك عندما عانى المسيح في جوسيماني وعلى الصليب، ولم نكن مع مريم عندما تحدث إليها الملاكان بالقرب من القبر وشهدا لها بأن يسوع قد قام من الموت. لم نكن حاضرين عندما سمع بولس صوتا يتحدث إليه وهو في طريقه إلى دمشق. لم نكن هناك في أرض الخصيبة عندما دعا المخلص الناس لأن يقبلوا إليه وينظروا إلى أثار المسامير على يديه وقدميه. ولم نكن هناك لنشهد كيف أن العامة غسلت قدميه بدموعها. ولم نكن إلى جانب جوزيف عندما ركع في البستان وظهر له الأب والابن. لكن وبالرغم من ذلك فإننا نعلم كافة تلك الأمور وأكثر من ذلك، لأن الأسفار المقدسة متوافرة لدينا لكي تثري ذاكرتنا وتعلمنا ما لم نعرفه. فعندما تخترق تلك الكلمات قلوبنا وعقولنا، فإن إيماننا بالله وابنه يزيد. الأسفار المقدسة تساعدنا على تذكر ما تعلمناه وما تعلمته الأجيال السابقة. من لا يعرفون كلمة الله المدونة في الأسفار المقدسة أو من يتجاهلونها سوف يتوقفون عن الإيمان بالله وينسوا الهدف الذي لأجله جاءوا إلى الأرض. أنتم تتذكرون الاهتمام الذي أبداه شعب لوحي بهذه السجلات وحرصهم على أن يأخذوا الصفائح النحاسية معهم عند خروجهم من القدس. هذه الأسفار كانت المفتاح الأساسي لكي يعرفوا الله والمسيح وتضحيته. الفرق الأخرى التي خرجت من القدس بعد لوحي لم يكن لديها أي سجلات، وعندما اجتمعوا مع نسل لوحي بعد حوالي 300 أو 400 سنة دون بأن لغاتهم قد تبلبلت واختلفت وأنكروا وجود الله. تزايد جهل الناس بأهمية الأسفار في عهد تنديل لأن الناس لم يتمكنوا من اقتناء الكتاب المقدس ولم يكن الإنجيل مكتوبا بلغة يمكنهم فهمها. اليوم الكتاب المقدس وغيره من الأسفار المقدسة متوافر للجميع، وبالرغم من ذلك فإن الكثيرين من الناس لا يقرؤونه ويجهلون ما بداخله، وبناء على ذلك فقد نسوا ما عرفه أجدادهم وجداتهم. الأسفار المقدسة تحارب الأكاذيب. الله يستخدم الكتب المقدسة لكي يصحح الأفكار والمفاهيم الخاطئة ويقلل من تأثيرها المدمر. إنه أب محب يسعى لأن يجنبنا الألم، وفي نفس الوقت يساعدنا على أن ندرك قدراتنا الإلهية. الأسفار المقدسة على سبيل المثال تنفي وتحارب الفلسفة القديمة التي أخذت في الانتشار في يومنا هذا، وهي فلسفة قريحور التي تقر بانعدام المعايير الأخلاقية وبأن كل إنسان يصيب من النجاح قدر دهائه، وكل إنسان ينتصر بقدر قوته وليس فيما يأتيه الإنسان جرم، وبأن الإنسان إذا مات فهي هذه نهاية العالم، نهاية الاقتباس. الما الذي تعامل مع قريحور لم يسمح الألما للشك بأن يغزو قلب ابنه كوريانتن بشأن مفهوم القانون الإخلاقي. كان كوريانتن غارقا في الخطيئة، وتحدث إليه والده بمحبة وببساطة قائلا: ألست تعلم يا بني أن هذه الأمور مكرهة في عيني الرب؟ بل هي أبشع من كل إثم ما عدا سفك الدم البريء وإنكار الروح القدس. الناس في هذا العصر لا يوافقون على تصريح ألما ورأيه في أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية. آخرون يؤمنون بأن كل تلك الأمور نسبية لأن محبط الله واسعة، ويقولون إذا كان هناك إله فإنه سوف يغفر كافة الخطايا والذنوب، وذلك بسبب حبه لنا، فلذلك لا حاجة للتوبة أو حتى الاعتراف. لقد تخيلوا بأن يسعوا بحث الناس على تحقيق العدالة الاجتماعية من دون أن يفرض عليهم مراقبة تصرفاتهم وسلوكاتهم الشخصية. لكن إله المحبة لا يسمح لنا بأن نتعلم عن طريق تجربة مؤلمة بأن الشرور لا تقود إلى السعادة. وصاياه هي صوته الحقيقي، وهي الحماية التي نلجأ إليها لكي نتجنب الألم. الأسفار المقدسة تؤكد بأن السعادة الحقيقية لا تأتي من إنكار عدالة الله أو من محاولة تجنب الآثار التي خلفتها الخطيئة، ولكن عن طريق التوبة والمغفرة التي نتزود بها من كفارة ابن الله. الأسفار المقدسة تعلمنا المبادئ الأخلاقية الضرورية للمحافظة على حضرية المجتمعات، بما في ذلك نشر الاستقامة، المسؤولية، التفاني، الإخلاص والمحبة. الأسفار المقدسة تتحدث عن البركات التي حلت على المجتمعات التي التزمت بتلك المعايير الأخلاقية، وحالة التعاسة والشقاء التي اختبرتها المجتمعات التي تجاهلت مثل تلك الأخلاقيات. سواء تم تجاهل المعايير الأخلاقية في روما القديمة أو أمريكا المعاصرة أو أي مكان آخر، فإن نتيجة هذا التجاهل تكون الدمار والخراب في تلك المجتمعات. وفي ذلك الوقت فإن الأساس الذي يدعم المجتمعات ويقويها يكون قد تلاشى وانهار. الأصفار المقدسة ترجعنا إلى المسيح فادينا. في النهاية فإن الهدف الأساسي من كافة الأصفار هو أن تملأ نفوسنا بالإيمان بالله الأب وابنه يسوع المسيح، الإيمان بأنهما متواجدين، إيمان بخطة الأب لأجل خلاصنا الأبدي، إيمان بكفارة وقيامة يسوع المسيح الذي جعل خطة السعادة ممكنة، إيمان بأن علينا اتباع إنجيله، وإيمان بالله الواحد الحقيقي وبيسوع المسيح الذي أرسله. كلمة الله كما قال ألما هي مثل بذرة زرعها في قلوبنا ينبعث منها الإيمان كلما نمت. الإيمان لا ينمو عن طريق الدراسة الأكاديمية للنصوص القديمة للأسفار المقدسة، لن يتحقق هذا الإيمان عن طريق دراسة الأثار والتنقيب عنها، ولن يتحقق هذا الإيمان عن طريق التجارب العلمية، ولن يأتي حتى عن طريق تحقق المعجزات. هذه الأمور قد تساهم في تعزيز الإيمان وتأكيده، ولكنها لا تخلق الإيمان. الإيمان يأتي عن طريق روح شهادة الروح القدس التي تدلي بها لأرواحنا روح إلى روح، خاصة عندما نسمع أو نقرأ كلمة الله، ويزداد الإيمان عندما نستمر في الاغتراف من كلمات الله. القصص المدونة في الأسفار المقدسة عن الخدام المؤمنين وتضحياتهم تقوي إيماننا. نحن نتذكر قائد الماء الذي كان إيمانه سببا في شفاء خادمه، وإيمان المرأة الكنعانية المتواضعة في المخلص كان سبباً في شفاء ابنتها من المرض. وكلام أيوب المدون في الأسفار المقدسة، بالرغم من أنه يعذبني إلا أنني سأثق به. واعترف والدموع تترقرق من مقلتيه، أنا أعلم بأن فادي يحيى، وبأنه سيقف في الأيام الأخيرة على الأرض، وبأنني سأرى الله. نحن نستمد الشجاعة والقوة من الكلمات التي أعلنها صبي رقيق، نبي كرهه العامة واضطهدوه بقساوة وشراسة. قال، أنا رأيت رؤيا وأنا عرفتها وعرفت الحق، وعلمت أن الله يعرف الحق، ولا يمكنني أن أنكر ما عرفت، ولن أجرؤ على إنكاره. ولأن الأسفار المقدسة تؤيد تعاليم المسيح، فإنها مصحوبة بالروح القدس الذي يدلي لنا بشهادة عن الأب والابن. لذلك فإن قراءة الأسفار المقدسة هي أحد الطرق التي يمكننا من خلالها تسلم الروح القدس. ولأن الأسفار المقدسة تمت كتابتها بواسطة الروح القدس، فإن الروح نفسها يمكن أن تشهد لنا بحقيقة هذه الكتب المقدسة. ادرسوا الأسفار المقدسة بعناية وحذر، تفكروا وصلوا بشأنها. الأسفار المقدسة هي إلهام وستجلب لكم المزيد من الرؤية. فكروا بعظمة بركاتنا بسبب امتلاكنا للكتاب المقدس وكتب مقدسة أخرى، بما في ذلك كتاب مورمن، المبادئ والعهود، الخريدة النفيسة. ثم فكروا بكلمات الأنبياء التي يتحدثون بها إلينا بحسب ما تلهمهم به الروح في أماكن مقدسة مثل تلك، والتي تبث إلى كافة أنحاء العالم عبر الراديو، التلفاز، الإنترنت، والأقمار الصناعية، CDs، DVDs. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الكلمات مسجلة على أجهزة الكمبيوتر والإنترنت. لم يتمكن الناس من أي عصر من امتلاك مثل هذا الكم الهائل من الكتب المقدسة والمواد التدريسية كما هو الحال عليه الآن. كل رجل وامرأة لهما نسخة خاصة من الأسفار المقدسة وبلغتهم التي يتحدثون بها. الآن الكتاب المقدس متواجد لدينا بلغات مختلفة، مترجم إلى العديد من اللغات. أنا أعرف بأن لو تندل وأتباعه عاشوا في هذا العصر لفرحوا فرحا كبيرا، لأن الإنجيل متوافر للجميع ويمكن أن يقرأوه بلغات عدة. أصلي بأن نغترف دائما من كلمات المسيح الموجودة في الأسفار والتي سوف تدلنا على الطريق. لقد قرأت الأسفار المقدسة وتفكرت فيها، وفي يوم عيد الفصح هذا أشهد لكم بحقيقة الابن والأب كما تحدثت عنها الأسفار المقدسة باسم يسوع المسيح. آمين.
Thank you, brethren.
شكرا لكم يا أخوة. الجوقة والجموع سيغنون الآن ترنيمة نشكرك يا رب على النبي. عقب انتهاء الغناء سيقوم كل من الشيوخ كيوتشي والأخوة الأخرى من السبعين بالتحدث إلينا. عقب انتهاء أحاديثهم سوف نستمع من الشيخ بدنار من رابطة الرسل الاثني عشر.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My brothers and sisters.
يا إخوتي وأخواتي الأحباء، أنا ممتن جدا لوجودي معكم في هذا المؤتمر. أنا ممتن لوجود الرئيس مونسون، وأنا أشهد لكم بأنه هو نبي الرب الحي. أنا متأثر جدا بالنبي مونسون الذي قضى حياته في مساعدة وخدمة الآخرين. نحن نعيش في عالم مليء بالمحن والمصائب الناتجة عن الزلزال والسونامي وغيرها من الكوارث، وهي أوقات يحتاج فيها الناس لمن يمد يد العون لهم. الكنيسة تقدم مساعدات الإنسانية لأولئك الناس. أعضاء الكنيسة يتبرعون بكل سخاء في كل شهر بأعطيات الصوم ويخدمون بروح المحبة. إنهم يقدمون المساعدة متبعين طرق الرب. إنهم يتبعون وصايا الرب في أن يتذكروا الفقراء والمحتاجين، المرضى والمنكوبين، لأن من لا يفعل هذه الأمور لن يعد من تلاميذي. اليوم أود أن أتحدث عن الأيدي التي تنقذ وتسعف الروح. عمل الرب هو جلب الخلود والحياة الأبدية إلى أبناء البشر. الكثيرون ممن حولنا يحتاجون إلى المساعدة والدعم الروحي. عندما نساعد الأعضاء الأقل نشاطا في الكنيسة ومن لا يعتنق مذهبنا، فإننا ندعو الجميع إلى أن يقبلوا إلى المسيح. كمهتد جديد إلى الكنيسة أنقذتني أيادي أعضاء الكنيسة المؤمنين من الضياع الروحي. لقد ترعرعت في ماتسوموتو في اليابان وبالقرب من نانجو حيث تم الاحتفال بألعاب الأولمبيات، بلدي تشبه مدينة سولت ليك، فهي واد محيط بالجبال الجميلة. عندما كنت في 17 من عمري قابلت مبشرين أمريكيين، الشيخ كارتر والشيخ هياشي. بالرغم من أن فارق العمر بيننا كان 3 أعوام فقط، إلا أن الشيخين تمتعا بشيء رائع لم أشعر به من قبل. لقد كانا مجدين متفائلين ويملؤهما الحب والنور. لقد تأثرت جدا بصفاتهما ورغبت في أن أصبح مثلهما. لقد استمعت إلى رسالتهما وقررت أن أتعمد. كان والدي يعتنقان ديانة البوذية وكان متعصبان لديانتهما وعرضا معموديتي. عن طريق مساعدة المبشرين والرب حصلت على موافقتهما بأعجوبة، وبعدها تعمدت. في اليوم التالي التحقت بجامعة يوكوهاما. لقد عشت بمفردي بعيدا عن بلدتي وعن الناس الذين عرفتهم. لقد شعرت بالوحدة وحدت عن الكنيسة. وفي أحد الأيام تسلمت بطاقة من أحد أعضاء الكنيسة في بلدتي. لقد كتبت لي قائلة بأنها علمت بأنني لم أعد أحضر اجتماعات الكنيسة، واقتبست لي أيو من الأسفار المقدسة ودعتني لأن أعود إلى الكنيسة. لقد تأثرت بكلمات الأسفار المقدسة. هذه الآيات ساعدتني على أن أدرك بأنني فقدت شيئا قيما وثمينا، واستغرقت عدة أيام في التفكير والتأمل. هذا التصرف دفعني أيضا لأن أتذكر الوعد الذي أملاه المبشرين علي. إذا قرأت كتاب مرمون وسألت بصلاة قلبية صادقة، فإنك ستشعر عن الحقيقة، ستعثر على الحقيقة بقوة الروح القدس. لقد أدركت بأن صلاتي لم تكن صادقة، ولذلك قررت أن أصلي بإخلاص. وفي الصباح استيقظت مبكرا، ركعت في شقتي الصغيرة وصليت بإخلاص، وعندها شعرت بأن الروح القدس تحل علي. اشتعل قلبي بالإيمان وارتعش جسدي وامتلأت بالبهجة. بفضل قوة الروح القدس علمت بأن الله الأب وابنه يسوع المسيح يعيشان، وبأنهما بحق ظهرا إلى جوزيف سميث. وقطعت عهدا على نفسي بأن أتوب وأتبع يسوع المسيح بإخلاص بقية حياتي. التجربة الروحية غيرت حياتي جذريا. قررت أن أذهب للتبشير تعبيرا عن امتناني للرب ولعضوة الكنيسة التي أنقذتني. عقب انتهاء مهمتي التبشيرية ختمت في الهيكل إلى فتاة رائعة، ولقد أنجبنا 4 أبناء. لقد تزوجت نفس الفتاة التي خلصتني وساعدتني عن طريق رسالتها التي بعثتها لي بينما كنت في يوكوهاما منذ سنوات عديدة. أقتبس من المزامير، لقد ضللت كما يضل الخروف التائه، فأبحث عن عبدك فإنني لم أنسى وصاياك. أنا ممتن إلى الأبد لرحمة الأب ولمساعدة الأعضاء ممن دعوني لأرجع إلى المسيح. أنا أعلم ومتأكد بأن العديدين منكم يقدمون يد العون للآخرين. هذا يشمل أيضا على أحد الأخوات في جمعية الإعانة، والتي تحرص على مساعدة كافة الأخوات في جمعية الإعانة وليس فقط من تشرف في على من تشرف على تدريسهم المنزلي في كل شهر. لقد قوت تلك الأخت إيمان العديدين. لقد عرفت أسقفا حريص دائما على زيارة الأرامل والمنكوبين في جناحه حتى وبعد أن تم تسريحه من منصبه، وقد استمر على هذا النحو لسنوات عديدة. لقد عرفت قائد كهنوت كان دائما يقف إلى جانب شاب فقد والده ويحضر معه كافة نشاطات وعمله وعلمه الإنجيل تماما كما كان يفعل والده. عائلة أخرى تبتهج عند شراء عند نشر الإنجيل. الأباء والأبناء يشهدون بالإنجيل لمن حولهم والجميع يحبونهم. جزء من النشاطات الابتدائية التي تمارسها حفيدتنا البالغة من العمر 5 أعوام هي وضع حبوب الذرة في قنينة زجاجية كبيرة، وفي كل مرة تحقق فيها إنجازا جديدا دائما تغني بصوت مرتفع، وفي كل مرة تؤدي فيها عملا جيدا ترنيمة الابتدائية اتبعوا النبي اتبعوا النبي اتبعوا النبي إنه يدلنا على الطريق. ليس لدي متسع من الوقت لأن أتحدث عن كافة الأمور الجميلة التي يقوم بها أعضاء الكنيسة. إنهم يتبعون نصيحة النبي ليس بدافع الواجب أو المسؤولية بل بدافع الإيمان والشعور بالبهجة. في كثير من الأحيان نشعر بأننا ضعفاء ولا نمتلك قدرا كافيا من القوة لكي ننقذ الآخرين، لكن الرب يذكرنا الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم ذلك بأحد أخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. سأختم خطبتي باقتباس بعض من كلمات رئيس مونسون: يا إخوتي وأخوات الأحباء، نحن محاطين بمن يحتاجون إلى اهتمامنا، تشجيعنا ودعمنا وتعزيتنا ومحبتنا، سواء كانوا من أفراد عائلتنا أو أصدقائنا أو معارفنا أو الغرباء. نحن أيدي الرب هنا على الأرض لكي نخدم ونساعد أبنائه، وهو يعتمد على كل واحد منا. أصلي بأن نتبع نصيحة وقدوة النبي في كل يوم ونساعد المحتاجين، وأصلي بأن نكون أيادي الرب على الأرض ولنساعد ونخلص أبنائه، وأصلي لأجل ذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
The story is told of
القصة عن شخصين كانا يستمعان بممارسة النشاطات الرياضية. استأجرا طائرة صغيرة لكي يذهبا بها إلى بحيرة بعيدة لكي يصطادا السمك كما اعتادا كل سنة. بعد انتهاء الرحلة عاد الطيار لكي يأخذهما. على الفور أعلم الطيار الرجلان بأن طائرته صغيرة ولن تتسع الرجلين ومعداتهم وما جمعاه من السمك، وقال بأن عليهما أن يقوما برحلتين منفصلتين لإنصالهما. الرجلين لم يصغيا إلى الرجل ولم يرغبا في أن ينفقا المزيد من النقود على رحلة أخرى، لذلك فقد وعداه بأن يحزما أبتعتهما بحرص وبأنهما سيدفعان له المزيد من النقود. وبعد جهد جهيد قبل الطيار بأن يقلهما في طائرته الصغيرة. لقد علقت الطائرة بينما كان الطيار يحاول الإقلاع بها، وسقطت وهبطت في منطقة موحلة ومنبسطة في نهاية البحيرة. علقت الطائرة، وهذا ما نسميه بظاهرة الاتصال الأرضي. ظاهرة الاتصال الأرضي تخلق ضغطا على الطائرة عندما ينحصر الهواء ما بين جناحي الطائرة وسطح الأرض عندما يكونا على مقربة من بعضهما، وبذلك فإن الطائرة لا يمكنها أن ترتفع في الهواء بمفردها. لحسن الحظ لم يصب أحد بأي إصابات خطيرة، وبعد أن استردوا وعيهم سأل أحد الصيادين ماذا جرى. أجاب الثاني: لقد سقطت الطائرة بينما كانت تحاول الإقلاع، أي على بعد 100 متر من المكان الذي سقطنا فيه العام الماضي. مثل هذين الرجلين فإننا نؤمن بأن هناك طرق أخرى أسهل يمكننا بها أن نطيع وصايا الرب وتتناسب مع أوضاعنا الشخصية. مثل تلك الأفكار تجعلنا نفقد إيماننا بأن الطاعة الكاملة لوصايا الله تجلب لنا البركات والحماية، في حين أن إهمال تلك الوصايا يقودنا إلى التعاسة والشقاء. قال الرئيس هارولد بيلي عندما تمت دعوته ليكون رئيسا للكنيسة، قال: أمن الكنيسة وسلامتها يتوقفان على مدى استعداد أعضائها في الإبقاء على الوصايا، فعندما يحفظون الوصايا ستحل البركات. اختيارنا لتجاهل الوصايا يكون لأننا أولاً أقنعنا أنفسنا بأن الوصايا لا تلائمنا، ثانياً ولأننا نؤمن بأن الوصايا غير هامة، وثالثاً لأننا متأكدين بأنه صعب الالتزام بطاعتها. أولاً، في السنوات الأخيرة من حكم الملك سليمان أعلمه نبي: سوف أنتزع الملك منك وأهبه لخادمك. بعد ذلك أشار النبي أخيا إلى ذلك الخادم وقال بأن اسمه يربعام وبأنه سوف يكون مشرفا على كل من في بيت يوسف وسليمان. واجبات يربعام فرضت عليه أن يسافر من جبال أفرايم حيث عاش إلى عاصمة القدس. في أثناء واحدة من تلك الرحلات قابله النبي أخيا على الطريق وتنبأ: سأعطيك 10 أسباط. كذلك أمر يربعام: إذا سرت على دروبي وأطعت وصاياي سأقف إلى جانبك وسأهب إسرائيل لك. بعد أن استمع سليمان إلى نبوءة أخيا خاف من يربعام ونفاه إلى أرض مصر. عند موت سليمان عاد يربعام من المنفى وقطن في الجزء الشمالي من إسرائيل، وبعدها حكم الأسباط 10 التي تقطن في الأجزاء الشمالية. خطة يربعام لكي يحكم المنطقة امتزجت بالنوايا الحسنة والشريرة. لقد جعل مدينة شكم هي العاصمة الأساسية للمدينة، وهي بلدة ذات أهمية دينية كبيرة لشعبه، لكن وللأسف فلقد أدخل الكثير من الطقوس الشيطانية في عبادتهم، مثل الصيادين. أقنع يربعام نفسه بأن وصايا الله لا تلائمه، وكنتيجة لأفعاله الشريرة قتل كل نسله، ولأنه لوث المراسيم المقدسة ومارس طقوس أخرى وثنية شتت الله أسباط إسرائيل 10 وأخرجهم من أرض ميراثهم، تماما مثل محاولة الطائرة الإقلاع بعد سقوطها بسبب الضغط الواقعي على أجنحتها. فإن اختيارنا لأن لا نطيع الوصايا بأكملها لن يؤهلنا لأن نتسلم كافة البركات التي تتمخض عن الطاعة. ثانيا، بعد عدة عقود محارم سوري شجاع يدعى نعمان سافر من بلاده إلى البلدة اليهودية وطلب من الملك يربعام أن يشفيه من برصه. أرسل الملك نعمان إلى النبي إليشع، فوجه إليه إليشع رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في نهر بحر الأردن، مياه الأردن، فتنال الشفاء. بالرغم من أن النبوءة وعدت نعمان بالشفاء التام، إلا أنه غضب لأن إليشع لم يخرج للقائه شخصيا، وشعر بالإهانة لأن النبي طلب منه أن يغتسل 7 مرات في هذا النهر القذر المليء بالطين. لقد دفعه غروره لأن يعتقد بأن هناك طرق أخرى تليق بمقامه وبمكانته في المجتمع يمكنه أن يحظى بها على الشفاء. ولأن نعمان محظوظ أقنعه خدامه بأنه بغض النظر عما طلبه منه النبي، فإن أطاع الوصايا سوف يتسلم بركات من الرب، وهذا عنا بأن يغتسل في مياه نهر الأردن 7 مرات. وكانت نتيجة طاعته هو أنه شفي من البرص تماما. ثالثاً، طاعة وصايا الرب بغض النظر عن طبيعتها ستغطق علينا البركات الموعودة. متبعاً وصايا الرب قرر النبي لحي أن يقود عائلته إلى البرية. في خلال الأسابيع الأولى من الرحلة أمر لحي أكبر أولاده لمان ولمؤيل بأن يثبتا في طاعة وصاية الرب. عندما أمروا بأن يعودوا إلى أرض أورشليم لكي يسترجعوا السجلات النحاسية وهي سجلات اليهود، تمرد الإبنان الكبيران على والدهم وقال بأنه من الصعب تأدية هذا العمل. بالرغم من تذمر الأخوين الكبيرين فإن إيماننا في وطاعته لوصايا الرب ساعته في أن يحظى على الصفائح النحاسية، وبذلك تم بناء أمته بأكملها، وتمت المحافظة على اللغة، وعلم إنجيل يسوع المسيح إلى العديد من الأجيال. في كثير من الأحيان نبرر تمردنا على الوصايا قائلين بأنها صعبة وغير ملائمة لنا. طاعة قوانين الله بغض النظر عن مدى صعوبتها فإنها تجلب لنا السلام والهداية. لقد سأل النبي جوزيف سميث الرب مرات عديدة فيما إذا كان بإمكانه أن يثق بمارتن هيريس ويسلمه 116 صفحة المترجمة من كتاب لحي لكي ينقلها من مدينة هارموني ببنسلفانيا ويعود بها إلى باليمارا. وفي كل مرة كان الرب يأمر فيها جوزيف سميث بأن لا يثق بالسيد هيريس. مارتن أراد أن يستخدم الترجمة لكي يوقف أصدقائه من نشر الإشاعات عنه وعن طبيعة صداقته بالنبي جوزيف سميث. في المرة الثالثة وافق الرب على طلب جوزيف سميث. ضيع مارتن النص المترجم، وكانت النتيجة هي أن الرب أخذ الصفائح من النبي جوزيف سميث وأبقاها عنده لفترة طويلة. هذا الدرس المؤلم دفع النبي لأن يقول: لقد عزمت على أن أنفذ ما يأمرني به الرب من دون جدال. هذا يجب أن يكون قانوننا نحن أيضا. من الأفضل أن نتبع وصايا الرب مهما كانت صعوبتها، بدلا من أن نقاسي الألم بسبب عدم طاعتنا له. وعد الرب لمن يطيعون وصاياه قائلا: إذا أطعتم وصاياي وثبتتم إلى المنتهى فسوف تنالون الحياة الأبدية. ونصحنا: أنا الرب رحيم ورفيق بمن يخافونني، وأبتهج بتكريم من يخدمونني ببر وبحق إلى المنتهى. طاعة وصايا الله تمدنا بالثقة عند اختيارنا للدرب الذي سنسلكه. اجتهادنا في السعي لطاعته يؤهلنا لأن نصبح مثل المخلص يسوع المسيح ونعود إلى حضرة أبينا. أصلي في كل يوم بأن نجتهد في طاعة قوانين مراسيم وصايا إنجيل يسوع المسيح لكي نحصل على البركات في حياتنا. أنا أشهد لكم بأن طاعة وصايا الله ستغدق علينا بركات السماء. أنا أشهد بأن أبينا السماوي وابنه يسوع المسيح أحياء، وبأن كتاب مورمون هو كلمة الله، وبأن الرئيس توماس إس مانسون هو نبي الرب في يومنا هذا باسم يسوع المسيح. آمين. حاليا وبينما كنت أقود سيارتي تساقطت قطرات المطر على نافذة السيارة. قرأت رسالة تحذيرية كانت موضوعة على حافة الطريق تقول: مياه راكدة. الطريق التي كنت أقود عليها سيارتي بدت لي وأنها آمنة، لكن هذه المعلومة الهامة مكنتني من أن أستعد لمواجهة المخاطر التي قد تعترضني. بينما تابعت طريقي باتجاه هدفي، قدت سيارتي ببطء باحثا عن كل العلامات التي قد تحذرني من أي مخاطر أخرى. هناك الكثير من لائحات التحذير لكل مرحلة من مراحل حياتنا. على سبيل المثال، الحمى هي علامة أولى للمرض. الأوضاع المالية التي تجتاح السوق تستخدم للتنبؤ بالأحوال الاقتصادية المستقبلية. ووفقاً للمنطقة التي قد نحيا بها في العالم، قد نتلقى تحذيرات بشأن السيول، الأعاصير، السونامي، وعواصف الشتاء، وغيرها من الكوارث الطبيعية. نحن مباركون بوجود الكثير من العلامات الروحية المحذرة، والتي تستخدم كمصدر للحماية والتزود بالإرشاد في حياتنا. هل تتذكروا عندما حذر الله نوح بأمور لم ترى بعد، وأعد السفينة لكي يخلص أهل بيته؟ لقد حذر لحي وأمر بأن يغادر أورشليم ويأخذ معه عائلته ويتوجه إلى البرية، لأن الناس الذين تحدث إليهم عن التوبة سعوا لقتله. المخلص نفسه تم إنقاذه بفضل تحذيرات الملائكة. وظهر ملاك من عند الرب إلى يوسف في حلم قائلا له: انهض، خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر، وابقى هناك إلى أن أدعوك، لأن هيرودس يسعى لأن يقتل الطفل الصغير. فكروا في كلمات الرب التي نطق بها في الرؤيا المعروفة بكلمة الحكمة. إنه نتيجة للشرور والنوايا التي توجد وستوجد في قلوب المتآمرين في الأيام الأخيرة. فها أنا ذا أنذركم وأحذركم مقدما بإعطائكم كلمة الحكمة هذه عن طريق الرؤيا والإلهام. يجب أن تدفعنا يا أخوتي وأخواتي التحذيرات الروحية إلى الحذر والاحتراس، وأنتم وأنا نعيش في أيام إنذار وتحذير، ولأنه قد تم تحذيرنا مسبقا يجب أن نتصرف بحسب ما قال الرسول بولس، مترقبين بحرص ومثابرة. أنا أصلي بأن نحصل على إرشاد الروح القدس بينما أتحدث عن الكيفية التي يمكن للتحذيرات الروحية أن تساعد بها الآباء في صهيون على أن يراقبوا أبنائهم بحرص. هذه التحذيرات الروحية تنطبق على الأطفال من كافة الفئات العمرية وتحتوي على 3 عناصر أساسية. أولاً، قراءة كتاب مورمون والتحدث عنه مع أبنائكم. ثانياً، الإدلاء بشهادة عن حقائق الإنجيل إلى أبنائكم وباستمرار وعفوية. ثالثاً، دعوة الأبناء لأن يؤثروا ويتأثروا بما يتعلموه ويطبقوه في حياتهم. إذا فعل الآباء كل تلك الأمور بإيمان وإخلاص، فإنهم سيتمكنون من تحديد مدى النضج الروحي الذي وصل إليه أبنائهم، والتعرف على التحديات التي يواجهها أبنائهم، ويتسلموا الإلهام الذي يمكنهم من أن يقووا ويساعدوا هؤلاء الأبناء. المحتوى الأول وهو كتاب مورمون والتحدث عنه. كتاب مورمون يحتوي على ملء إنجيل المخلص، وهو الكتاب الوحيد الذي شهد الرب بصحته. حقا إن كتاب مورمون هو حجر الأساس في ديننا ومذهبنا. يستمد كتاب مورمون قوته من تركيزه على الرب يسوع المسيح، وبسبب أيضا تعاليمه البسيطة والمفهومة والمقروءة. أعلن نافي: لأن نفسي تبتهج عندما يستنير قومي فيتعلموا. جذر كلمة سهل لا يشير إلى الأمور العادية أو البسيطة، ولكن هذه الكلمة أي سهل تشير إلى أن التعاليم واضحة ويسهل فهمها ومقروءة. كتاب مورمون هو أكثر الكتب صحة على وجه الأرض، لأنه يركز على الحقيقة وعلى حتى يسوع المسيح، ولأنه يحتوي على كافة الحقائق المستعادة والتي حذفت من الإنجيل. هذان العاملان الفريدان ألا وهما التركيز على المخلص ووضوح التعاليم يساهمان في استحضار العضو الثالث في الهيئة الإلهية ألا وهو الروح القدس. كتاب مورمون يتحدث إلى روح وقلب القارئ أكثر من أي كتاب آخر. قال النبي جوزيف سميث بأن الالتزام بالوصايا المدونة في كتاب مورمون يساعدنا على التقرب من الله أكثر من أي كتاب آخر. قراءة كتاب مورمون باستمرار والتحدث عنه باستمرار مع أفراد العائلة يزود أهل المنزل بالقوة لمقاومة المغريات، وتفيض في داخل عائلتنا مشاعر المحبة والوئام. أي نقاش حول التعاليم والوصايا المدونة في كتاب مورمون يساعد الآباء على أن يراقبوا أولادهم، يستمعوا إليهم ويتعلموا منهم، وفي نفس الوقت يعلموهم. الشباب في كافة الأزمنة حتى الأطفال الرضع يمكنهم أن يتفاعلوا مع الروح التي يحتويها كتاب مورمون. قد لا يفهم الأطفال كافة الكلمات والقصص المدونة في الكتاب، لكنهم وبالتأكيد يشعرون بنفس تلك الروح المألوفة التي وصفها أشعياء وتحدث عنها. الأسئلة التي يطرحها الأبناء والآراء التي يشاركونها كلها أمور يمكن أن تساعد الآباء في معرفة الطريقة التي يفكر ويشعر بها أبنائهم بشأن الحقائق المدونة في هذا الكتاب المقدس. وكذلك يمكنهم التعرف على الصعوبات والتحديات التي يواجهها الأبناء ويسعوا مع بعضهم لإيجاد حلول لها. المحتوى رقم 2، الإدلاء بشهادة عفوية وباستمرار. الشهادة هي معرفة شخصية نستمدها من شهادة الروح القدس بأن الحقائق الأبدية صحيحة ومهمة. الروح القدس هو رسول لله والابن ومعلم ومرشد يدلنا على كافة الحقائق، لأنه بقوة الروح القدس يمكننا أن نتوصل إلى حقيقة كافة الأمور. المعرفة والقناعة الروحية نتسلمها من الروح القدس وعن طريق الرؤية. السعي لنيل هذه البركات يتطلب منا أن نتحلى بقلب مخلص، نية صافية، وإيمان خالص بيسوع المسيح. الشهادة الشخصية تقوم على أساس المسؤولية. يجب أن يتحين الآباء الفرص لكي يدلوا بشهاداتهم إلى أبنائهم على نحو عفوي مثل تلك الفرص. لا نحتاج لأن نبرمج مواعيدها أو نجدولها. الإدلاء بالشهادة هو عنصر مهم يترك أثرا عميقا في نفوس الأبناء ويساهم في إعلائهم روحيا وجسديا. على سبيل المثال، مائدة الطعام هي خير مكان تتبادل فيه العائلة أطراف الحديث. يمكن للوالدين أن يتحينا الفرصة ويدليان بشهادتهما عن البركات التي تسلماها أثناء تأديتهما لمهامهما في هذا اليوم. لا يتحتم علينا أن نبدأ دائما شهاداتنا بقولنا أنا أشهد لكم. يمكننا أن نبدأ باستخدام الكلمات التالية في الإعلان عن شهادتنا، مثل أنا أعلم بأنني تباركت اليوم بينما كنت أباشر عملي، أو في الحقيقة أنا أعثر دائما على التوجيه في الأسفار المقدسة. ردوا فعل أبنائكم على هذه الشهادة، ويمكن أيضا أن تدلوا بشهاداتكم عندما تكونون معا في داخل السيارة مسافرين على الطريق وتعبرون عن مدى محبتكم للإنجيل. رد فعل أبنائكم على هذه الشهادة العشوائية هي دليل أساسي سوف يمدكم بالتحذيرات الروحية فيما يتعلق بمستقبل أبنائكم. تعليق الأبناء الصريح حول درس قد تعلموه أو تصريح صريح قد أطلقوه بشأن أحد تعاليم الإنجيل سيكون مصدراً مساعداً للآباء يتعرفون من خلاله على وجهة نظر أبنائهم وحاجاتهم. مثل تلك المناقشات تساهم في خلق جو آمن في المنزل يشجع الأبناء على خوض مواضيع أكثر تعقيداً، خاصة إذا كان الآباء متفتحي العقل وقادرين على النقاش بحرية مع أبنائهم. المحتوى رقم 3، دعوة الأطفال للعمل وتطبيق ما يتعلمونه من الإنجيل وكتاب مورمون. في كل شيء خلقه الله يوجد ما يسمى المؤثرات والمتأثرات. لقد باركنا الله كأبناء له وأمدنا بالحرية الخلقية، وهي التي تكمن في حرية التصرف. ولأننا نتمتع بحرية التصرف فإننا نختار مصيرنا، ولا يفرض أحد أمرا علينا، خاصة عند سعينا للتعلم والدراسة بإيمان. كدارسين للإنجيل يجب أن نطبق الكلمة ولا نسمعها فقط. قلوبنا مفتوحة لتسلم الروح القدس، خاصة عندما نستخدم الحرية المعطاة لنا باعتدال ونتصرف حسب ما تمليه علينا التعاليم الصحيحة. بذلك نكون قد دعونا تعاليمه لتسكن فينا ودعوناه لكي يشهد لنا. تقع على عاتق الآباء المسؤولية المقدسة في أن يطبقوا التعاليم وأن يتصرفوا بإيمان وبحسب الكلمة. الطفل بغض النظر عن سنه دائما قابل للتعلم. تقديم سمكة واحدة للرجل تطعمه ليوم واحد، ولكن تعليم رجل واحد الصيد سوف يطعمه لسنوات طويلة. مهمتي ومهمتكم ليست توسيع السمك، وإنما مساعدة أبنائنا على تعلم واحتراف مهنة الصيد ولأن يتزودوا بالقوة الروحية. يجب أن نشجع أبنائنا على أن يعيشوا بحسب التعاليم الصحيحة التي تلقوها ويطبقونها على حياتهم وأن يثبتوا ذلك بالفعل لا بالسمع أو القول. مثل هذه المهمة يتطلب تنفيذها القوة الروحية والعقلية والجسدية. دعوة الأبناء للتصرف بحسب ما تعلموه يعتمد على قراءة كتاب مورمون ومناقشته والإدلاء بشهادة عفوية في داخل المنزل. تخيلوا لو طلب من الأبناء بأن يقرأوا أجزاء من كتاب مورمون ويستعدوا لطرح أي سؤال يتبادر إلى أذهانهم بشأن ما قرأوه أو بشأن أي نقاش حال دار في المنزل حول الإنجيل. وتخيلوا لو لم تكونوا مستعدين للإجابة عن أسئلتهم، ما الذي ستفعلوا؟ بعض الآباء يشعرون بالضيق والحرج لأنهم لم يستعدوا على نحو جيد للإجابة عن مثل تلك الأسئلة، لكن أفضل الأمسيات المنزلية هي تلك التي لم يتم التخطيط لها ولم يتم التخطيط للإجابة عن الأسئلة المطروحة فيها. إنها فرصة عظيمة يمكن فيها لأفراد العائلة أن يفتشوا ويدرسوا الأسفار المقدسة مع بعضهم بإيمان ويتلقون العلم أيضا من الروح القدس. فلم يكن الكارز أفضل من المستمع ولا المعلم أفضل من المتعلم، وكانوا جميعا يعملون كل حسب طاقته. هل ساعدنا أبناءنا في أن يصبحوا مسؤولين عن تصرفاتهم ويسعون للدراسة بإيمان؟ أو هل دربنا أبناءنا على أن يعتمدوا علينا لكي نعلمهم؟ هل قدمنا إلى أبنائنا المعرفة الروحية على طبق جاهز؟ أم هل علمناهم بأن يعتمدوا على أنفسهم في تحصيل وصيد تلك المعرفة والثبات إلى المنتهى؟ هل نساعد أبناءنا ونشجعهم على الصلاة وطلب المساعدة من الله؟ الوعي الروحي الذي نلته أنا وأنتم وبوركنا بتسلمه وترسخ في قلوبنا لا يمكننا أن نسلمه على طبق ذهبي لأبنائنا. يجب أن يجدوا ويجتهدوا ويدرسوا بإيمان الأسفار المقدسة ويفعلوا كل الخطوات التي قمنا نحن بفعلها لأجل أن يكتسبوا معرفتهم الشخصية كما اكتسبناها. بهذه الطريقة يمكن للطفل أن يتحرر من الاعتماد فقط على المعرفة والتجارب الروحية التي مر بها والديهم ويتأهب على نحو أفضل لمواجهة تحديات الحياة التي قد تعترضهم. فقط بهذه الطريقة يمكن أن يتم إعداد أبنائنا روحيا ليواجهوا الحياة ويواجهوا ما قد يعترضهم من مآسي ومشاكل. أنا أشهد لكم بأن الآباء الذين يقرؤون مع أبنائهم كتاب مورمون ويتحدثون عنه ويدلوا بشهاداتهم لأبنائهم، ومن يدعون أبنائهم لأن يطبقوا ما تعلموه من تعاليم الإنجيل، سوف يتسلمون الكثير من البركات وسوف يباركون بأعين ترى وأذان تسمع من بعيد صوت البوق. القوى الروحية التي سوف تتسلمونها من جراء القيام بهذه الأمور سوف تمكنكم من أن تحرسوا وتحموا عائلاتكم بمثابرة وتقدموا لعائلاتكم الحماية التي تحتاجها، وأيضا سوف تتمكنون من مباركة عائلاتكم وذرياتكم. وأعدكم بذلك وأشهد بهذه الأمور باسم يسوع المسيح، آمين.
Thank you, brethren.
شكرا أيها الأخوة. نذكركم لجميع الأخوة بأن اجتماع الكهنة سيبدأ هذا المساء في قاعة المؤتمر العام في تمام الساعة 6:00 مساء بسبعة توقيت الجبلي. جوقة الهيكل ستبث برنامجها غدا صباحا في تمام الساعة التاسعة وسيستمر البث حتى العاشرة صباحا حسب التوقيت الجبلي. بعدها ستبدأ أولى جلسات المؤتمر ذلك اليوم. نشكر الجوقة المشتركة من معهد أوريم الديني على الموسيقى الرائعة التي أمتعونا بها هذا المساء. الشيخ جيفري آر هولاند من رابطة الرسل الاثنى عشر سيتحدث إلينا، وعقب انتهاء خطبته ستغني الجوقة بالقرب منك يا إلهي. عقب انتهاء الغناء سيقدم الصلاة الختامية الشيخ كريك كريستنسن من السبعين. عندما نزلت أنا والأخت هولاند في المطار الواقع في بلدة بعيدة، اتجهت نحونا فتاتان جميلتان وألقيتا علينا التحية. لقد قالتا لنا بأنهن عضوات في الكنيسة. لقد عرفنا ذلك على الفور لأن من ليس على ديننا لا يعرفوننا. في أثناء حديثنا قالتا والدموع تترقرق من عينهما أنهما قد حصلتا على الطلاق لأن الزوجين كانا مدمنان على الصور الإباحية، وإدمانهما كان بسبب شعورهما بالوحدة والعزلة. ولأنني بدأت كلمتي بتلك المقدمة المحزنة، أشعر وكأنني مثل يعقوب الذي قال يحزنني أن أتحدث إليكم بهذه الحدة والقسوة، خاصة وأن بينكم من هو رقيقي المشاعر وعفيفين. لكن يجب أن نكون حادين. أنا أتكلم على هذا النحو لأني وقبل كل شيء أب وجد. الدموع التي انبعثت من عيون تلك الفتيات أحزنتني لدرجة أنني ذرفت الدموع أيضا. والأسئلة التي طرحتها الفتاتان علي شغلت تفكيري ودفعتني لتساؤل، لماذا يحيط بنا الانحلال الخلقي من كل جانب؟ ولماذا تقع الكثير من العائلات فريسة له؟ أنا طبعا أعرف الأجابة عن بعض أسئلتي. في كثير من الأحيان نشعر بالإحراج والمهانة بسبب أمور فاسدة قد تعرضنا لها، التلفزيون والأفلام والموسيقى وغيرها من وسائل الإعلام السائدة اليوم تعمل جاهدة على نشر الفساد وبث السموم في المجتمع. والمحزن أن الكمبيوتر ذاته الذي استخدمه في تحضير أنساب عائلتي وتهيئة مراسيم الهيكل هو نفس الأداة التي قد يتمكن من خلالها أحفادي بالاطلاع على الصور الفاسدة واكتساب الأفكار المدمرة إلى الأبد. تذكروا الآن بأن هاتين المرأتين قد حصلتا على الطلاق بسبب إدمان أزواجهم على الصور الإباحية. لكن هذه المشكلة ليست مقتصرة على الأزواج أو الرجال. الفساد متواجد في كل مكان وبضغط على الماوس، إضافة إلى ما قد يحدث في غرف الحوار على الإنترنت. الله ليس محابيا ولا يفرق لا بين رجل ولا امرأة ولا صغير أو كبير ولا متزوج أو أعزب. الخصم لم يكتفي ببث سمومه عن طريق الإنترنت، بل إنه يعمل على تسهيل انتشار الفساد عن طريق الهواتف الخلوية أو الآيباد. حل المشكلة يكمن في اقتلاع المسبب لتلك المشكلة من الجذور. الشهوة هي جزء من هذه المشكلة. كلمة الشهوة ليست مرغوبة أو مقبولة، وهي موضوع غير مشوق، لكن هناك سبب جيد يدفعني لأن أتحدث عنها وعن سبب الذي لأجله تعد من سابع أخطر أنواع الخطيئة عند بعض الحضارات.
لماذا الشهوة تعتبر مدمرة؟ الشهوة تنزع الروح القدس من نفسنا وتدمرنا، وهي تدمر أقدس العلاقات الإنسانية التي خلقها الأرض على الأرض، العلاقة والمحبة التي تسود بين رجل والمرأة ورغبتهم في إنجاب الأطفال وبناء عائلة، ما هي إلا علاقة ورغبة أبدية. قال أحدهم مرة بأن الحب الحقيقي هو الحب الذي يدوم إلى الأبد. الحب الحقيقي يستمر، لكن الشهوة تتبدل وتتولد الرغبة لدى الفرد في النظر إلى الصور الإباحية. الحب الحقيقي الذي نريد أن يعرفه الجميع هو الحب الذي يملأ القلب بالفرح والتتوق لرؤية ما تحب، تماما كما أشعر تجاه الأخت هولاند، وهو حب لا نشعر بالخجل من أن نعلنه على الملأ. لكن الشهوة الجنسية تغفلها مشاعر الخزي والعار، ولا يجرؤ المرء على ذكرها أو التحدث عنها. المحبة تدفعنا إلى التقرب، تدفعنا إلى التقرب من الله والآخرين، في حين أن الشهوة الجنسية تقصينا عن الله وتجعلنا نفكر بأنفسنا فقط. الحب يفتح قلوبنا وأحضاننا إلى الآخرين، لكن الرغبة الجنسية هي الشهوة أو الشهية المفتوحة لكل ما هو فاسد. هذه هي بعض الأسباب التي لأجلها يدمر الانحلال الجنسي المعنى الحقيقي للحب، سواء كان من صنع الخيال أو إذا تمت ممارسته مع شخص آخر. إنها تدمر الأساس الذي يقوم عليه الحب الحقيقي، وبعدها يتطلب إعادة بناء الثقة من جديد وقتا طويلا. لكن هذه المشكلة إذا استفحلت في المجتمعات، سواء العائلات أو عند كبار قادة الدولة أو بين المشاهير، فإنها سوف تقضي على الطهارة التي هي أساس المجتمعات. دعونا نتكلم عن الطرق التي يمكننا من خلالها تجنب مثل تلك المغريات، سواء كنا غير متزوجين أو متزوجين، شبابا أو طاعنين في السن. قد لا نتمكن من التوصل إلى حلول لحل المشكلة، لكن دعونا نتحدث عن بعض الأمور الشخصية التي بوسعنا القيام بها. ابعدوا أنفسكم عن الناس والأشياء التي من شأنها أن تدمركم، تماما كما يعرف المدمنين على الخمر بأن إدمانهم سوف يدمرهم، وهذا ينطبق أيضا على الطهارة الأخلاقية، مثل تلك الخطايا التي قد تؤدي إلى الهلاك، مثل يوسف الذي كان في حضرة زوجة فوتيفار وركض بعيدا بعيدا متجنبا ارتكاب الإثم عندما تهرب من الخطيئة مرة. اسعوا بجد كي تتجنبوا غيرها من الخطايا. الأشخاص المنغمسين في الخطيئة والعادات المدمرة يحتاجون إلى مساعدة الآخرين، وليس الاعتماد على أنفسهم فقط في حال تلك المشكلة العويصة. أنتم تحتاجون إلى مساعدة، رحبوا فيها، اسعوا للحصول عليها، اعترفوا لأسقفكم، اتبعوا نصيحته، احصلوا على بركة كهنوتية، شاركوا في نشاطات الكنيسة وبرامجها، استخدموا برامج الإنترنت التي صممتها الكنيسة لأجل مساعدتكم. الكنيسة بأكملها ملتزمة بمساعدتكم على الشفاء بأي طريقة ممكنة، إلى جانب وضع الحمايات على الكمبيوتر وتجاهل الأفكار الجنسية. يجب أن نتعلم القدرة على ضبط النفس، طبقوا هذا الانضباط على بقية الأمور الأخرى التي قد تعترضكم والتي قد تكون محلا للشك. إذا رأيتم برنامج مخزيا على التلفزيون غيروه، أو إذا كان الفيلم السينمائي مليئا بالإباحية اتركوا قاعة السينما. قد لا تكون بعض الصور سيئة إلى درجة كبيرة، لكن من شأنها أن تقضي على قدرتنا في الحكم على الأمور وتقودنا إلى ما هو الشر. المثل القديم القائل بأن رحلة المليون تبدأ بخطوة واحدة، لذلك راقبوا خطواتكم تماما مثلما تفعل اللصوص. تحاول الأفكار المدمرة التسلل إلى عقولنا، لكننا لسنا مجبرين على أن نفتح الباب لها، ولسنا مجبرين على الترحيب بها وتقديم الشاي لهم. على أي حال لا يجب علينا أن نشرب شاي. اقتنعوا تلك الأفكار على الفور وفكروا بكل ما هو مبهج. تخيلوا وجوه من تحبونهم وتخيلوا ما سيحدث لهم لو أنكم خذلتوهم. لقد نجا الكثيرون من ألم الخطيئة حال تخليهم تخيلهم لوجوه زوجاتهم وأمهاتهم وأبنائهم أو أبنائهم. أينما مهما كانت أفكاركم، تأكدوا من أن تكونوا حريصين. دعوا إرادتكم أن تكون السبب. تواجدوا أينما توجد روح الرب. تأكدوا من أن تحل الروح في منازلكم أو شققكم، وهي التي تتحكم بنوع الموسيقى والفنون التي يجب أن تستمعوا إليها أو تشاهدونها. اذهبوا إلى الهيكل إذا كانت لديكم توصية كلما سنحت لكم الفرصة. تذكروا بأن الهيكل يزودكم بقوة إلهية ويحيطكم بالملائكة لكي تحميكم. وعندما تغادرون الهيكل لا تنسوا الوعود التي برمتمونها والرموز التي تعلمتمونها. عندما يقع الناس في الخطأ يصرخون قائلين لقد فعلت، فقدت عقلي، بماذا كنت أفكر؟ أنا أؤمن بأنهم لم يكونوا يفكروا بالمسيح. لذلك دعونا نبذل جهدا أكبر بالتفكير في المسيح. لذلك أناشدكم كأعضاء في كنيسته بأن تتعهدوا في كل يوم أحد بأن تتذكروه دائما. تذكرنا لألامه ومعاناته لأجلنا، تطبب وتشفي جراحنا. تذكروا بأنه بارتكابكم للخطيئة لا تؤذون فقط أنفسكم بل تؤذونه، أي المسيح. به يمكننا أن نتزود بالحماية من العالم والألم والجراح والندم. إذا أخطأنا ومهما كانت عظمة تلك الخطيئة فإنه يغفر لنا وينقذنا، فباسمه وحده تخلص البشرية. كل شيء مهما بلغت قسوته يمكن أن يتم شفاءه بقوة المسيح، وهو من قال عنه يا يسوع ابن الله ارحمني. إخوتي، عندما نواجه أخطاءنا فإننا سوف نتذكر أهمية التوبة. يا يسوع، يا ابن الله، ارحمني. إخوتي وأخواتي، أنا أحبكم. الرئيس مونسون وبقية الأخوة يحبونكم. والأهم من هذا كله بأن الله يحبكم. لقد حاولت التحدث عن الحب وطريقة التعبير المناسبة عنه في المجتمعات البشرية. لقد تحدثت أيضا عن طبيعة العلاقة المقدسة بين الزوج والزوجة، وعن الرحمة التي تأتي فقط عن طريق نعمة المسيح.
Tried to speak of the redeeming manifestation of love, charity personified, which comes to us through the grace of Christ himself. I have of necessity.
لقد رأيت بأنه من الضرورة التحدث عن الشيطان أبو الكذب. والشهوات كلها الذي يسعى من لأن يفعل أي شيء لأجل أن يقلل من قيمة الحب الحقيقي ويلوث مفهومه وسعيه لأن يدمرنا نحن هذا إذا أمكنه ذلك. نحن نتعرض للكثير من المغريات ولكن يجب أن نعلن مثلما أعلن نافي الشاب. لن أسمح لعدو روحي أن يسيطر علي. يمكننا بالفعل القضاء على هذا العدو بقوة المسيح إذا حاولنا بكل قوة وسوف ننتصر بقوة المسيح. وبالإضافة إلى ذلك أنا أوعدكم بأن نور إنجله سوف يبدد الظلمة التي قد تحيط بنا ليحل عليكم الصفاء والنقاء ليحل عليكم الصفاء والنقاء والبهجة ونحتفظ بعائلتنا وحبنا ومجتمعنا وأرواحنا بأن نحافظ عليهم بشكل طاهر باسم يسوع المسيح. آمين.
Thank you. eternal
أبونا السماوي الخالد ممتنون للرسالات والشعور الذي استلمنا اليوم للعائلات الصالحة في هذه الأرض للآباء وللأطفال والرغبات التي عندنا لنعلمنا من الكتب المقدس ومن الشهادات ممتنون للأنبياء الحيين والرسالات والحثيات التي استلمنا اليوم نصلي يا أبي أن نباركنا بينما نفكر على هذه الأشياء وأن يزداد إيماننا وأن الروح يزداد عندما نتطبق هذه الأشياء التي استمعنا إليها اليوم ونشعر بها ممتنون يا أبينا السماوي خلال هذا الفصل لابنك لكفارتها وقيامها واستعادة الإنجيل في هذه الأيام وللبركات والحماية تبع سلطة الكهنوت في هذه الأرض باركنا يا أبي أن نكون متشكرين لكل الأشياء التي أعطيتنا إياها وأن نعيش بأن نطابق كل الأشياء في حياتنا باسم يسوع المسيح آمين.
This has been a broadcast of the 100.
كانت هذه بعثة من 180 للمؤتمر العام للقنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. الملقيين الكلمة كانوا مختارين من السلطة العامة والموسيقى من الجوقة تبع المعهد الدين.
This broadcast has been furnished.
كانت هذه البعثة خدمة عامة لمواصلات بانفيل. أي تسجيل بدون السمح ممنوع.